إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 56 على 138 في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، والمتوفى 1300 من الهجرة، ولا زال رحمه الله في بيان صفة الصلاة. قال: ذكر إخفاء التشهد. فالتشهد يكون سرا، قال: حدثني عبد الرحمن بن يوسف قال أخبرنا أبو سعيد يعني الأشج قال أخبرنا يونس ابن بكير عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود. محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن، لكن تابعه الحسن ابن عبيد الله عند الحاكم. عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من السنة أن يخفى التشهد. وقول الصحابي من السنة، هذا من صيغ الرفع، فهذا حديث مرفوع. الحديث صححه الشيخ الألباني في صفة الصلاة 868. قال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على الإصرار بالتشهدين وكراهة الجهر بهما، واحتجوا له بحديث ابن مسعود هذا. فإذا هذا هو الدليل على إخفاء التشهد، علاوة على السنة العملية، علاوة على السنة العملية، فلا زالت صلاة المسلمين على إخفاء التشهد. قال: وقد اختلفوا في معنى التحيات. فبعد أن ذكر لنا حكم التشهد وصيغ التشهد وإخفاء التشهد، يذكر لنا معنى التشهد، وهذا ما أحسنه. فينبغي على المسلم أن يتأمل في أذكار الصلوات. القيام له أذكار، الركوع له أذكار، السجود له أذكار، القعود له أذكار، الرفع من الركوع له أذكار، وبين السجدتين أذكار. فينبغي على المسلم أن يتأمل في هذا، بل يتأمل في كل ما يقوله، قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. سبحان الله، ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت، والعقل لا يحصل إلا بحضور القلب. فهذا يا أيها الإخوة مما ينبغي أن نعتني به، وأن ندعو الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حضور القلب في الصلاة. يدخل الرجل صلاته ويخرج منها ولا يكتب له إلا عشرها تسعها ثمنها إلى أن وصل نصفها. فينبغي أن نتأمل في معنى التشهد في جميع كلماته صلى الله عليه وسلم. قال: وقد اختلفوا في معنى التحيات، فحدثني علي عن أبي عبيد قال: قال أبو عمرو، أبو عمرو بن العلاء البصري، إمام القراءات وإمام العربية، والثالث يا إبراهيم الذي لا يعرفه الكثير، إمام السنة، فهو إمام في السنة. وترجمته فيها فوائد جمة، وأهمها في رده على المعتزلة، المعتزلة الوعيدية الذين يقولون بنفوذ الوعيد، وجعلوا نفوذ الوعيد واحدا، سواء كان الذنب كبيرا أو دونه، فعندهم الوعيد واحد. فرد أبو عمرو على عمرو بن عبيد المعتزلي، رد عليه بأبيات من الشعر، وقال له: يا ألكن، يا ألكن، صحيح المصائب كلها تأتي من عدم الفهم الصحيح، ومما رد به على عمرو بن عبيد لما كان يقول بنفوذ الوعيد ويستدل بالقرآن. تعلمون كيف استدل عمرو بن عبيد على نفوذ الوعيد؟ استدل بقوله تعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ يعني من الوعيد، قالوا نعم. قال: فنفوذ الوعيد كنفوذ الوعد. فكيف رد علي أبو عمرو؟ قال: السنة بينت الفرق بين الوعد والوعيد. سبحان الله، بالسنة. أبو عمرو كان في منطقه سهولة، فقال الأصمعي وهو من تلاميذه: كان إذا تكلم ظننته لا يعرف شيئا. ليش؟ لأن كلامه إيش؟ كلامه سهل. وهذا هو الموجود الآن، إذا خطب الخطيب خطبة السهل قال الله تعالى قال الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المعنى بأقرب عبارة قلوا هذا ليس بليغا. وصار عندهم البليغ الذي يأتي بغريب الألفاظ التي ربما يسمعها الناس لأول مرة. نعم. وفي المقابل قالوا عن الأصمعي أنه ليس بليغا. لماذا؟ قالوا لأنه يصنع كلامه يصنعه ويأتي بالأشياء الغريبة. فالبلاغة هو أن توصل المعنى بأيسر الألفاظ، هذه البلاغة. ومع ذلك أبو عمرو قال للأصمعي قال له لو تهيأ لي أن أفرغ ما في صدري من العلم في صدرك لفعلت. وهذا من حرص الشيخ على طلابه، لو تهيأ لي أن أفرغ ما في صدري من العلم في صدرك لفعلت. فهذا يا أيها الإخوة مما يجعلنا نفرح بتراجم هؤلاء الأئمة إذا نصروا السنة. وكذلك الإمام الأزهري وغيرهم والأصمعي أيضا. أبو عمرو بن العلاء حياته من 70 إلى 154 إلى 154 هجري. وذكروا أنه يعني ربما روى عن أنس بن مالك، يعني يكون من التابعين أبو عمرو بن العلاء. قال التحية الملك، التحية الملك، تحيات لله يعني الملك لله. وأنشد لزهير الكلبي ولكل ما نال الفتى قد نلته إلا التحية. يعني هو يقول أنه نال كل شيء إلا التحية، يعني إلا الملك. فهكذا قال عمرو بن العلاء، وهذا مما ذكروا في معنى التحيات. لكن الأولى من قول أبي عمرو قول ابن عباس كما سيأتي أن التحيات معناها التعظيم، التحيات لله يعني التعظيم لله تبارك وتعالى. فالفاتحة في القيام تعظيم لله حال القيام، والركوع حالة تعظيم، وتقول سبحان ربي العظيم، والسجود أشد تعظيما، وبينهما انتقالات بالتكبيرات وهي تعظيم، والتحيات تعظيم. فعادت الصلاة كلها إلى التعظيم لله تبارك وتعالى كما ذكرنا لكم في المجلس الماضي. يعني الواجب أنك عندما تسمع قد قامت الصلاة تقول الآن أنا أقوم لتعظيم الله تبارك وتعالى. فإذا هذا معنى التحيات، إذا التحيات بمعنى التعظيم. التحيات جميع أنواع التحيات الدالة على التعظيم لله أن يستحقها الله تبارك وتعالى. التحيات يعني جميع أنواع التعظيم، كما في الفاتحة الحمد، الألف واللام للاستغراق، يعني جميع أنواع الحمد لله عز وجل. قال أبو بكر بن المنذر وقد روينا عن ابن عباس أنه قال التحيات العظمة لله. نعم العظمة لله. قال الشيخ بن باز رحمة الله عليه قال التحيات التعظيمات التي يعظم بها الرب من أسمائه وأوصافه وخصائصه. يعني التحيات التعظيمات. قال ابن عباس والصلوات, قال الصلوات الخمس. هذا تفسير بالمثال, وأما حقيقة الصلوات, الصلوات الثناء والدعاء, هذا معنى الصلاة, إن الله وملائكته يصلون أولئك عليهم صلوات من ربهم. إيش معنى الصلوات؟ ثناء. فالصلاة تأتي بمعنى الثناء وتأتي بمعنى الدعاء, فصار المعنى والصلوات يعني الثناء والدعاء لله, الثناء والدعاء. الثناء والدعاء, الثناء على الله تبارك وتعالى, والدعاء دعاء الله تبارك وتعالى. فتثني على الله وتدعوه, الثناء وسيلة للدعاء. فالصلوات بمعنى الثناء والدعاء. طيب والطيبات؟ قال الأعمال الزاكية. تلاحظ إن الصلوات الثناء والدعاء هذا يكون بالإيش؟ باللسان, وأما الأعمال الزاكية هذه تكون بالبدن. فإذا التحيات لله والصلوات والطيبات لله. طيب بعد هذا ماذا؟ بعد تعظيم الله عز وجل يأتي السلام على النبي. في حق الله ما قلنا السلام على الله, لأن الله هو السلام, وفي حق البشر السلام, السلام على النبي وهي تحية للنبي. السلام على النبي, فتدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة في الدنيا والآخرة, وأن الله يحفظه ويكلأه ويحفظ سنته وشريعته. السلام على النبي, السلام على النبي. وطبعا يعني السلام عليك أيها النبي, طبعا الجمهور اختاروا السلام عليك أيها النبي, قالوا لأن هذا علمه عمر على المنبر, لكن هذا يعني قد يتعقب بأن يقال أن عمر علمهم يعني أصل التشهد, وأما هذا فجاء في حديث ابن مسعود, فحديث ابن مسعود مفسر. ومنهم من قال بالتوسعة في هذا السلام على النبي, السلام عليك أيها النبي, فمنهم من قال بالتوسعة. حتى أنا في كتاب هذا, وهو كتاب قديم, حقيقة الصلاة, هذا من سنة 1432, قلت والظاهر التوسعة في هذا, لكن الذي يظهر والله أعلم هو ترجح ما قاله ابن مسعود, لأن هذا مفسر. فلما قبض قلنا السلام على النبي, ورحمة الله وبركاته. وإيش الفرق؟ السلام من باب إزالة المرهوب، والرحمة من باب تحقيق المطلوب. السلام والرحمة، وهذا هو معنى تحية الإسلام. السلام عليكم يزيل عنكم ما ترهبونه، ورحمة الله يعطيكم ما ترغبونه. طيب وبركاته، كثرة الخير في المطلوب، يعني يعطيكم ما ترغبونه ويبارك لكم فيه. هذه تحية الإسلام. فالذي يترك هذا ويقول كيف أصبحت أو صباح الخير أو كذا، ماذا يستفيد بهذا؟ السلام علينا يعني من هذه الأمة، وعلى عباد الصالحين ممن سبقنا من المسلمين، فهذا تعميم. خص النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام، ثم السلام على المصلي يسلم على نفسه وعلى إخوانه من هذه الأمة، السلام علينا، وعلى عباد الله الصالحين من غير هذه الأمة. فإذا تحية لله، تحية للنبي، تحية للمسلمين. وتحية الله تبارك وتعالى فيها ماذا؟ كما ذكرنا، فيها ثناء ودعاء. ثم يأتي التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله. لما ذكر تعظيم الله عز وجل بالتحيات، وأن الأقوال والفعال الصالحة له، وأتبع ذلك بتحية النبي لأنه المبلغ، وكذلك عباد الله الصالحين، بعد كل ذلك ذكرت الشهادة، لأن الشهادة هي حق التعظيم. الشهادة التوحيد. كيف أنت تدعي تعظيم الله عز وجل ولا توحده؟ فالذي لا يوحده لم يعظم، الذي لم يوحد لم يعظم. فجاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الاتباع، الجمع بين الإخلاص والاتباع. ثم تأتي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وسنبينها. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي جامع الدعاء وجامع المطلوب. فصار ترتيب التشهد على ترتيب فتحة الكتاب. فتحة الكتاب ايش؟ ثناء وتحميد وثناء وتمجيد وتوحيد، إياك نعبد، ثم دعاء اهدنا، نفس الشيء. التحيات لله ثناء وتعظيم لله عز وجل، التوحيد اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بعدين الدعاء. أين الدعاء؟ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي بن كعب أنه جعل دعاءه كله صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كلما كان يريد أن يسأل الله عز وجل شيئا يقول اللهم صل على محمد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا شباب قال أخبرنا جعفر بن مرزوق عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال التحيات، قال العظمة لله، والصلوات قال الصلوات الخمس، والطيبات قال الأعمال الزاكية. وقال الوليد بن مسلم سألت زهير بن محمد، زهير بن محمد الإمام الحافظ المحدث أبو المنذر المروزي، توفي 62 و100 من الهجرة، فماذا قال زهير بن محمد؟ قال سلام الخلق لله، سلام الخلق لله، مراده تحياتهم وتعظيمهم لله. نعم. ولعل هذا هو مراد من يقول ايش؟ ها؟ السلام لله. وطبعا هذا يقولونه في سياق معين، يمر إنسان عليك ما يسلم عليك تقول له إيش؟ السلام لله. فمعنى السلام لله يعني التعظيمات لله عز وجل. قال وصلواتهم لله. قال فمنهم من يقول الصلوات، إيش عندكم في واو؟ الأولى حذف هذه الواو بدليل ما بعده، كما في صيغة التشهد الصلوات الطيبات لله، هذا في تشهد ابن عباس. منهم من يقول الصلوات الطيبات، ومنهم من يقول والصلوات والطيبات بالواو. يعني الطيبات من الأعمال. قال أبو بكر وكل ما ذكرته في هذا الكتاب وما تركت ذكره مما هو مذكور في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب من أنواع التشهد فهذا من أبواب الإباحة. لأن هنا ابن المنذر يعني لم يستوعب صيغ التشهد كاملة، فهو قال ما ذكرته ومما لم أذكره هنا وذكرته في الكتاب الآخر المبسوط، يعني قال فهذا من أبواب الإباحة. يعني من أبواب الإباحة يعني يجوز للمصلي أن يتشهد بأي نوع منها. قال فأي تشهد تشهد به المصلي مما قد ذكرناه فصلاته مجزئة. وهكذا قال الشيخ الألباني صفحة 902، قال واعلم أن للمصلي أن يختار من هذه التشهدات ما شاء منها، كلها صحيحة ثابتة، وإن كان العلماء قد اختلفوا في أفضلها. مالك أخذ بتشهد عمر، أبو حنيفة وأحمد أخذوا بتشهد ابن مسعود، لأن ابن مسعود كان عندهم في العراق، والشافعي أخذ بتشهد ابن عباس لأن ابن عباس كان في مكة، والشافعي يعني بقي في مكة مدة. نعم. قال أبو بكر والذي آخذ به، تأملوا أن أبو بكر يعني شافعي، طبعا شافعي كنسبة وإلا فهو إمام مجتهد. قال والذي آخذ به التشهد الذي بدأت بذكره، يعني تشهد من؟ ابن مسعود. فخالف الشافعي في اختياره لتشهد ابن عباس. قال ذكر الزيادة على التشهد الأول من الدعاء والذكر. نعم، التشهد الأول، التشهد الأوسط، هل يقتصر فيه على التشهد أو يزاد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو يزاد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء. أكثر العلماء على أنه يقتصر فيه على التشهد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الله أكبر. الشافعي زاد جملة وكره الزيادة عليها، هي ماذا؟ اللهم صل على محمد، ويقول. وهناك من العلماء من جعل التشهد الأول كالتشهد الآخر، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو، ويستدلون بماذا؟ بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم مرة بالليل، الحديث عند مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات متواصلة ثم جلس وتشهد وصلى على نفسه ودعا، ثم قام أتى بالتاسعة وتشهد وسلم. فقالوا يعني يجوز في التشهد الأوسط أو الأول أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو. فهنا ابن المنذر يقول ذكر الزيادة على التشهد الأول من الدعاء والذكر. نقرأ أولا ما ذكره الشيخ، صفحة 904. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه في التشهد الأول وغيره. هذا الذي يختاره الشيخ. وسن ذلك لأمته حيث أمرهم بالصلاة عليه بعد السلام عليه. انظر فقه الشيخ. الشيخ يقول التشهد ماذا فيه؟ السلام على النبي، فمن المناسب أن يضاف إلى السلام الصلاة، امتثالا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذا ما أخذ يعني زيادة الصلاة على التشهد الأول. وهذا ما أخذ أيها الإخوة من ابن القيم. قال: فدل ابن القيم يقول على أنه حيث شرع التسليم عليه شرعت الصلاة عليه. ولهذا سأله أصحابه عن كيفية الصلاة عليه، قالوا: إيش؟ قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فدل على أن الصلاة عليه مقرونة بالسلام عليه، ومعلوم أن المصلي يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، فيشرع له أن يصلي عليه. هذا ما أخذ قول، لكن الشافعي ماذا قال؟ إيش؟ قال: فقط اللهم صل على محمد، حتى يكون قرن الإيش؟ السلام بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الألباني: والأحاديث الواردة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين: مقيدة بالصلاة ومطلقة، يعني في أحاديث فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وفي أحاديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا في الصلاة وخارجها. قال: والأول اللي هو المقيد بالصلاة على قسمين: منها ما هو مقيد بالتشهد ومنها ما هو مطلق. ثم ذكر الأحاديث، حديث ابن مسعود: إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل اللهم صل على محمد. هذا ظاهره واضح لهذا القول، إذا تشهد أحدكم في الصلاة. إذا تشهد يشمل إيش؟ التشهد الأول والتشهد الآخر. فليقل اللهم صل على محمد، هذا حديث ابن مسعود. وذكر حديث آخر لابن مسعود، حديث لابن عمر، حديث بريدة: إذا جلست في صلاتك فلا تترك التشهد، والصلاة علي فإنها زكاة الصلاة. يقول الشيخ: وهذه الأحاديث وإن كان أسانيدها ضعيفة فمجموعها صالح للاحتجاج بها. ثم ذكر القسم الثاني عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في الصلاة: اللهم صل على محمد. هذا أخرجه الإمام الشافعي بإسناده وفيه إبراهيم بن محمد وهو ضعيف. إبراهيم بن محمد هذا ضعيف، قال ابن القيم: وكان الشافعي يرى الاحتجاج بها على عجره وبجره، وقد تكلم فيه مالك والناس. ذكر الشيخ حديث أبي هريرة: يا رسول الله كيف نصلي عليك يعني في الصلاة؟ قال: قولوا، وهذا عام. حديث أبي مسعود: كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا؟ قال: إذا أنتم صليتم علي فقول اللهم صل على محمد. فالمهم إطلاق هذه الأحاديث أيها الإخوة يدل على ماذا؟ على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، سواء كان الأول أم الآخر. وإلى هذا ذهب الشافعي كما نص عليه في الأم. قال النووي: والصحيح أنها تسن، وهو نص الشافعي في الأم والإملاء. ونؤكد هنا على أن الذي يستحبه الشافعي فقط لفظ اللهم صل على محمد، طيب الذين منعوا وهم الجمهور استدلوا بماذا؟ قالوا: السنة في التشهد الأول تخفيفه، طيب قد يكون ماذا؟ ها؟ قد يكون خفيفا مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. التشهد الأخير ماذا فيه؟ فيه التحيات، فيه التشهد، فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيه أدعية كثيرة، فبلاش الأدعية الكثيرة، نأخذ التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة على قول الشافعي. يعني ويش الفرق بين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويقوم، وبين وأشهد أن محمدا عبده ورسول الله صلى على محمد ويقوم؟ هذا خفيف وهذا خفيف. فلذلك يا أيها الإخوة، هذا الذي إن شاء الله سنخلص إليه أخيرا، أنك لا تترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي في ذلك اختيار الشافعي: وأشهد أن محمدا عبده ورسول الله صلى على محمد. يعني لا يلزم أن تأتي بالصيغة الصلاة الإبراهيمية كاملة، وبهذا تكون خرجت من خلافهم. قال ابن المنذر: جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في الركعتين الأوليين، يعني يمكن أن يكون سقط من هنا إذا، يعني إذا كان، أنه إذا كان في الركعتين الأوليين كأنه على الردف، يعني على الردف، الردف الحجارة المحماة، واحد قاعد على جمر فإذا ما بيطول. ثم ذكر في إسناده: قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا شعبة عن سعد يعني ابن إبراهيم عن أبي عبيدة عن أبي، يعني الكلام على هذا الحديث يعود إلى أبو عبيدة عن أبي، أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبي. فالصحيح أن أبا عبيدة لم يسمع من أبي، لأنه يعني مات أبوه وله 7 سنوات أو نحو ذلك. طيب، إذا لم يسمع من أبيه من أين جاء هذا الحديث؟ هذا الذي يعني يستدعي التأمل، من أين جاء أبو عبيدة بهذا الحديث؟ اسمع ما قاله ابن رجب. قال ابن رجب في فتح الباري، فتح الباري لابن رجب 587، قال: وأبو عبيدة وإن لم يسمع من أبيه، تأملوا في هذا، إنسان عندما يعني يبحث في التصحيح والتضعيف للأحاديث لا بد أن يعني يمشي على قواعد. قال: وأبو عبيدة وإن لم يسمع من أبيه إلا، شوف، إلا أن أحاديثه عنه صحيحة، تلقاها عن أهل بيته الثقات العارفين بحديث أبيه. وهذا ما يستبعد، لأن كان طفل صغير ونشأ في هذه البيئة التي تعرف حديث ابن مسعود، قالوا له يعني أبوك كان يروي هذه الأحاديث، فالآن عرفت الإيش؟ عرفت الواسطة، كما يقولون حديث حميد عن أنس فيه مشاكل، لكن علم أن كل ما يروي حميد عن أنس فقد أخذه عن إيش؟ عن ثابت. قال الحافظ ابن حجر: إذا عرفت الواسطة زال الإشكال. فالإنسان يتنبأ لهذه الدقائق. من الذي قال هذا؟ قال: هذا مش أي إنسان، قاله ابن المديني وغيره. فإذا حديث أبي عبيدة عن ابن مسعود صالح للاحتجاج به، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في الركعتين الأوليين كأنه على الردف، يعني معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف التشهد الأول. قال: قلنا حتى يقوم. الحديث في صفة الصلاة الثالث 909، وفي ضعيف أبي داود 178، والشيخ الألباني يضعف هذا الحديث اعتمادا على أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، لكن هذه الفائدة فائدة مهمة، هذه الفائدة أنا ما أقول ما وقف عليها الشيخ، الشيخ هذا متخصص، فالأصل أننا نظن به أنه استوفى البحث، ربما الشيخ وقف على هذا ولم يعني لم يرتضه، ممكن. فعلى كل حال، تريد أن تخالف الشيخ خالفه بالحجة وبالأدب. فالمهم بعد معرفة كلام ابن رجب هذا ونسبة هذا الكلام لابن المديني يتبين أن أبا عبيدة عن أبيه يعني مقبول إلا إذا روى شيئا منكرا يخالف الأحاديث الثابتة. تقول أيضا وفي الباب يعني غير ابن مسعود وفي الباب عن عائشة. انظر السلسلة الضعيفة 5816 عن عائشة يعني مش ابن مسعود وحده. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في الركعتين على التشهد. وأيضا في الباب عن ابن مسعود من رواية الأسود ابن يزيد عند ابن خزيمة وإسناده حسن قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها. قال ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهد وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء الله أن يدعو ثم يسلم. هذا رواه ابن خزيمة وإسناده حسن. طيب وأيضا عن أبي بكر كان أبو بكر إذا جلس في الركعتين كأنه على الردف. هذا رواه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. وعند ابن أبي شيبة أيضا عن ابن عمر قال ما جعلت الراحة في الركعتين إلا للتشهد يعني ليس لغيره الراحة في الركعتين. ونستفيد سبحان الله أن التشهد الجلوس الأوسط راحة للمصلي. ما جعلت الراحة في الركعتين إلا للتشهد. فهذا كله مما يدل على ماذا؟ ها؟ طبعا على الردف يعني يخفف التخفيف زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على مذهب الشافعي لا تنافي التخفيف. لكن في أثر ابن عمر ما جعلت الراحة في الركعتين إلا للتشهد يدل على الاقتصار على التشهد. وهذا الذي عليه الجمهور أن التشهد الأول يخفف إما بالاقتصار على التشهد أو بزيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط. فالجمهور على هذا بل قد حكي الإجماع وخالف الشافعي في الجديد يعني حتى الشافعي في القديم كان مع الجمهور. فخالف الشافعي في الجديد وأيضا ابن هبيرة والآجري وابن حزم ومعهم الشيخ بن باز. فعند الشيخ بن باز أنه إيش؟ أنه يزيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. لكن أنا ما أدري الشيخ بن باز هل هو على مذهب الشافعي اللهم صل على محمد أم أنه يعني على الصلاة الإبراهيمية كاملة كما عليه الشيخ الألباني. هذا ينظر فيه. فالمهم أيها الإخوة نخلص من هذا أنك لا تهمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولو على مذهب الشافعي وهذا لا ينافي التخفيف. قال أبو بكر فكره بعضهم الزيادة على التشهد في الركعتين الأوليين. هذا القول الأول. فكان عطاء يقول في المثنى الأول إنما هو للتشهد كما قال ابن عمر. وقال طاووس في المثنى الأول ما أعلمه إلا للتشهد قط. وهذا مذهب النخعي وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق وغيرهم من أصحابنا. وكان الشعبي يقول من زاد في الركعتين الأوليين على التشهد فعليه سجدة السهو. وكان الشافعي يقول لا يزيد في الجلوس الأول على التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يعني بقوله اللهم صل على محمد ويقوم. وصرح في الأم بكراهة الزيادة على هذا، بكراهة الزيادة على اللهم صل على محمد. هذا كله القول الأول. وقد روينا عن ابن عمر طبعا، وكان الشافعي، قلنا هذا في الإيش؟ ها؟ في الجديد. القول الثاني، وقد روينا عن ابن عمر أنه أباح أن يدعو في الركعتين الأوليين إذا قضى تشهده بما بدا له. ومالك ماذا قال؟ قال ذاك واسع ودين الله تيسير. قال أبو بكر القول الأول أحب إلي. نعم. ثم ذكر ما يدل على القول الثاني. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا القعنبي قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتشهد يقول بسم الله. طبعا هذه زيادة لا تصح، وسيأتي تحقيقها في الذي بعده، التحيات لله. وذكر الحديث في التشهد كان يقول هكذا في الركعتين الأوليين ويدعو إذا قضى تشهده بما بدا له. هذا في الموطأ برقم 214 وهو صحيح، ما عدا إيش؟ ما عدا بسم الله. الذي بعده قال ذكر التسمية قبل التشهد. قال ذكر التسمية قبل التشهد. قال روينا عن عمر بن الخطاب، هذا القول الأول، أنه كان إذا تشهد قال بسم الله خير الأسماء التحيات. وروينا عن علي أنه قال بسم الله التحيات لله، وكان ابن عمر يقول ذلك. نعم، لكن كل هذا لا يغني. وأنا أذكر قديما أنني تتبعت الروايات التي فيها البسملة في التشهد، هذا جاء في أثر ابن عمر اللي ذكرناه في الموطأ، وجاء في حديث جابر عند النسائي وهو ضعيف، وجاء في تشهد عمر عند الخيضري في زهر الرياض، وجاء في تشهد عائشة عند الخيضري، وجاء في تشهد عبد الله بن الزبير عند الخيضري. إن شاء الله خمسة الحين، وقلنا هنا عمر وعلي وابن عمر. فيقول قائل ألا يكفي هذا لثبوت البسملة في التشهد؟ والجواب أن هذا تعدد لا يفيد في تقوية قبول البسملة في أول التشهد. ليش؟ وذلك لشدة ضعف هذه الطرق. فأحيانا الطرق تتعدد ولكنها لا تتقوى، ولكنها لا تتقوى. مثل حديث كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، هذا أيضا متعدد طرق. وأيضا تفسير السبيل في الحج بالزاد والراحلة، من استطاع إليه سبيلا قال الزاد والراحلة، هذا أيضا طرقه متعددة، تعدد كبير، أحيانا يصل إلى 15 طريق ولكنها لا تتقوى. ومما يجعلك تطمئن إلى أنها لا تتقوى ماذا؟ ها؟ مجيء التشهد في الأحاديث الصحيحة بدون إيش؟ بدون البسملة، بل في بعضها التصريح بأن أول ما كان يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في تشهده بأن يقول إيش؟ التحيات، كما مر علينا في حديث أبي موسى. فإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات لله. فإذا هذا مما لا شك فيه ولا ريب أن ذكر البسملة في أول التشهد أن هذا منكر ولا يصح. قال حدثنا موسى ابن هارون قال حدثنا الحسين بن عبد الرحمن قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي إسحاق عن الحارث. تعرفون الحارث هذا من؟ هذا الحارث الأعور، هذا ضعيف، فإذا هذا أثر ضعيف. عن الحارث عن علي أنه كان يقول في التشهد بسم الله التحيات لله. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن قال حدثني هشام بن عروة عن أبي عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال رأيت عمر بن الخطاب إذا تشهد قال بسم الله خير الأسماء. التحيات المباركات، هذا أيضا ضعيف. هذا رواه عبد الرزاق البيهقي، والذي قبله رواه ابن أبي شيبة. الذي بعده حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لنافع كيف كان ابن عمر يتشهد؟ قال يقول بسم الله التحيات لله. هذا ضعيف، رواه عبد الرزاق. وكان أيوب السختياني ويحيى بن سعيد وهشام يقولون بسم الله خير الأسماء، وكان طاووس يقول بسم الله الرحمن الرحيم التحيات. وقد روي عن ابن عباس هذا القول الثاني أنه سمع رجلا يقول بسم الله التحيات لله فانتهره، ثم ذكره بإسناده. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا داود عن ابن علي أن ابن عباس سمع رجلا يقول بسم الله التحيات لله فانتهره. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثور عن داود عن ابن علي قال سمع ابن عباس رجلا يقول حين جلس في الصلاة يقول الحمد لله قبل التشهد فانتهره. وربما تجد هذا في الناس، الناس يعني ينزعون دوما إلى الزيادة، إذا رفع رأسه من الركوع يقول إيش؟ ربنا ولك الحمد والشكر، ويظهرون الشين، تسمع الشين إذا كنت إمام والشكر، هو سبحانه له الحمد والشكر. لكن ما هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال فانتهره وقال ابدأ بالتشهد. هذا رواه عبد الرزاق والبيهقي. قال أبو بكر، انظر إلى التأصيل، ليس في شيء من الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر التسمية قبل التشهد. يا ولد تعال احضر الدرس وشيل تلفونك. قال وما أعلم ذكر ذلك إلا في حديث أيمن. من هو أيمن؟ أيمن بن نابل عن أبي الزبير عن جابر، هذا تجده في صفة الصلاة 868. أيمن بن نابل عن أبي الزبير عن جابر، هذا عند النسائي وابن ماجه وعند الإمام أحمد بزيادة بسم الله وبالله التحيات لله. أوعى تقول هذا في التشهد، هذا ضعيف. ممكن يجي يسمع بسم الله وبالله التحيات لله يقول لك الشيخ قال. نعم، ليش هذا ضعيف؟ قال فإن أيمن بن نابل حديثه في البخاري متابعة، ثم إن الأئمة قد حكموا بخطئه في هذا الحديث. يعني أيمن بن نابل موجود في البخاري لكن متابعة، يعني مش أصل، ومع ذلك مع أنه يعني من رواة البخاري متابعة، لكن الأئمة حكموا بخطئه في هذا الحديث لقوله عن أبي الزبير عن جابر، وإنما هو عن أبي الزبير عن طاووس وسعيد بن جبير عن ابن عباس. عن ابن عباس، وابن عباس ماذا يقول؟ انتهره لما سمع الرجل يتشهد ويقول بسم الله، انتهره. فإذا إذا ثبت أن هذا عن ابن عباس، وابن عباس انتهر الرجل لما سمعه يقول بسم الله في التشهد، فإذا هذا بالنسبة لمن؟ لهذا الحديث. ويقال إن أيمن غلط فيه ولم يوافق عليه، فهو غير ثابت من جهة النقل. قال: وكل من لقيناه من أهل العلم يرون أن يبدأ بالتشهد على ما جاءت به الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث أبي موسى دليل على صحة هذا القول. ماذا في حديث أبي موسى؟ فليكن من أول قول أحدكم التحيات لله. وأيضا جاء في حديث عائشة، فإذا نحفظه، في حديث أبي موسى فليكن من أول قول أحدكم، وفي حديث عائشة عندك 860، في حديث عائشة ماذا؟ وكان أول ما يتكلم به عند القعدة التحيات لله، وكان أول ما يتكلم به. إذن هذا في حديث أبي موسى وفي حديث عائشة. قال: وهذا قول أهل المدينة وأهل الكوفة والشافعي وأصحابه، ولو سمى الله، خلي بالك من هذا الكلام الذي لا نوافق عليه ابن المنذر. وإيش قال يا أبو محمد ابن المنذر في نهاية هذا؟ قال: ولو سمى الله من أراد التشهد لم يكن عليه شيء. صحيح الكلام؟ لا، مش بصحيح، بل نقول عليه، نقول بل عليه مخالفة السنة. يقول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تعرفون الإمام مالك تلا هذه الآية على من؟ إنسان جاء يسأل مالك يريد أن يحرم قبل الميقات، بس يعني أمطار. قال له: يا يعني يا أبا عبد الله، إنما هي أمطار، يعني مش لازم عند الميقات كما يتساهل كثير من الناس. فتلا عليه هذه الآية، قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الذي بعده: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، حكمها وصيغها. طبعا هذا بحث طويل، نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.